بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الأولى، وهي البيعة التي وفد بمناسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من أهل المدينة، فجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه وتلا عليهم شيئا من القرآن، فشرح الله عز وجل صدورهم للإسلام ودخلوا الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في مقدمة هؤلاء الذين وفدوا إلى مكة من المدينة عبادة بن الصامت، وأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرفهم بالإسلام ويجيبهم عن أسئلتهم. في غضون ذلك العام دخل عدد كبير من أهل المدينة المنورة في دين الله عز وجل، وكان أكثر الفضل في ذلك لسيدنا مصعب بن عمير الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، وأبلى بلاء حسنا في دعوته إلى الله عز وجل. ولقد صح أن الرجل كان يأتي من المشركين في المدينة وهو يحمل حربته ليقتل بها مصعبا، فما يكاد يجلس إليه قليلا ويسمع شيء من القرآن الذي يتلوه على مسامعه حتى يغرس حربته إلى جانبه في الأرض ويجلس فيستمع إليه آمنا مطمئنا، وفي آخر الجلسة يدخل في الإسلام. ومصعب بن عمير لعلكم جميعا تعلمونه من هو. مصعب بن عمير كان في جاهليته مضرب المثل في الترف، مضرب المثل في حب الذات، وكان الناس يعرفون أن مصعبا مر من هذا الشارع لما يشمون فيه من رائحة عطره الخاص به. فلما هدي إلى الإسلام ودخل في دين الله عز وجل طوى كل ذلك النعيم وأدبر عن ذلك الترف كله، وأقبل إلى حياة أخرى جديدة فيها غاية الزهد من الدنيا وشهواتها وأهوائها، وأقبل إلى الله عز وجل بكل شراشره بكل كيانه. واختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه ليذهب فيمضي عاما كاملا في المدينة المنورة يدعو إلى الله عز وجل ويعرف الناس بالإسلام. مصعب بن عمير هو الذي استشهد في غزوة أحد، ونظروا إليه فرأوا مصعب هذا الذي كان مضرب المثل بالترف والبذخ وحب الذات والتجمل في الملبس وغيره، وجدوه ميتا استشهدا وعليه ثوب ممزق. أرادوا أن يستروا به أعلاه يتكشف أدناه، وإن ستروا به أدناه تكشف أعلاه. فجاءوا يخبرون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيرونه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذكر من ماضي مصعب بن عمير وهذه الحالة التي رحل فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: استروا به أدنى واستروا ما يلي رأسه بشيء من الإذخر، نبات. نعم، فهذا هو مصعب بن عمير. كانت نتيجة جهاده الإسلامي وسيد الجهاد الدعوة إلى الله باللسان، أن عاد في العام الذي يليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 70 رجلا بدلا من 12 الذين وفدوا إلى رسول الله في العام الفائت، وبينهم امرأتان. أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان ذاته الذي بايعوه فيه في العام الفائت، يعني عند العقبة الكبرى بعد مضي ثلث الليل. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان واحدا من هؤلاء الوافدين، لما دخل الميقات أخذوا يتسللون من فروشهم تسلل القطع. طبعا جاءوا مع عدد كبير من المشركين، فيهم أيضا مشركون، وهؤلاء 70 أو 70 كانوا فيما بينهم متفرقين. لما دنا الميقات الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تسللوا من فروشهم رويدا رويدا، وتجمعوا كلهم عند العقبة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس رضي الله تعالى عنه. تكلم هؤلاء الذين جاءوا من المدينة المنورة مسلمين، وقالوا له صلى الله عليه وسلم: خذ يا رسول الله لنفسك ولربك منا ما أحببت. نعم، يعني نحن مستعدون أن نبايعك بما تشاء. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم شيئا من القرآن ورغبهم في الإسلام، وقال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. إذن هذه البيعة الثانية ستختلف عن البيعة الأولى. البيعة الأولى ما كان فيها إشارة إلى الجهاد، الآن هذه البيعة الثانية فيها زيادة وهي الجهاد، يدل على ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم البراء بن معروف، وهو أيضا واحد من الذين وفدوا إلى رسول الله مسلمين من المدينة المنورة، وقال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا سنمنعك أو لنمنعنك مما نمنع منه أجورنا أعراضنا، يعني فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، يعني نحن أهل السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. مثل هذا التباهي غير محمود في عامة الأحوال إلا في مثل هذا المقام، عند الحديث عن الجهاد التباهي مطلوب ومحمود. فاعترض رجل من الأنصار الوافدين أيضا أثناء كلام البراء، اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال عهودا وإنا قاطعوها. يقصد بالرجال اليهود. إلى ذلك الوقت كان هنالك حلف بين الخزرج وطائفة من اليهود، وبين الأوس وطائفة أيضا من اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، يعني دافعنا عنك ودافعنا عن الحق والدين، وأظهرك الله علينا أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ يعني ممكن ترجع إلى مكة المكرمة إلى مسقط رأسك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. أي إذا خرجت مهاجرا إليكم فبقائي وحياتي وموتي كل ذلك سيكون عندكم. وهذا معنى جليل من معاني الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهم به. ثم قال: أخرجوا إلي 12 منكم يكونون نقباء على بقية المسلمين. يعني أريد أن يكون وضعكم منظما، أريد أن يكون فيكم 12 مسؤولين عنكم حتى أوجه إليكم تعليمات من خلالهم. نعم. فاختاروا من أنفسهم 12، 9 من الخزرج و3 من الأوس، اعتبروا نقباء يعني ممثلين لهؤلاء 70 ولكل من سيدخل أيضا من بعد في دين الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اتفقوا: ارفضوا إلى رحالكم. يعني طبعا المشركين ما عندهم علم، أهل مكة لا علم لهم، والمشركون الآتين من المدينة أيضا لا علم لهم بشيء من هذا. فقال رجل من المسلمين الوافدين من المدينة اسمه العباس بن عبادة ابن نفلة: والله الذي بعثك بالحق نبيا لئن شئت لنميلن على أهل هذا الوادي الآن بسيوفنا. يعني إذا شئت الآن سنبدأها حربا عوانا ضد المشركين في مكة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك بعد، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. يقول كعب بن مالك وهو الذي يقص خبر هذه البيعة الثانية: فرجعنا إلى مضاجعنا، كل واحد رجع إلى فراشه وكأنه ما حصل شيء والقوم نائمون. فبتنا، لما أصبحنا جاء بعض مشركي مكة يعني شامين ريحة، قالوا: يا معشر الخزرج، قالوا لكل أهل المدينة بما فيهم المسلمون والمشركون: قد بلغنا أنكم جئتم لتخرجوا صاحبنا من بيننا ولتقاتلون معه وتبايعونه على حربنا، هكذا بلغنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني ما نريد أن يكون بيننا وبينكم حرب. فتصايح المشركون الوافدين من المدينة، قالوا: أبدا ما حصل هذا. يقول كاف: فسكتنا نحن، طبعا هم صادقون، لكن المسلمون كلهم لجأوا إلى السكوت وأخذ ينظر بعضهم إلى بعض. لكن في النهار تتبعوا الخبر وتأكدوا أن هذا الأمر وحصل فعلا، فأخذوا يلاحقون الذين عرفوهم من المسلمين، وأتيح لهم أن يقبضوا على 2، سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو، ودول 2 كانوا من النقباء من 12، نعم المسؤولين. أما المنذر فقد أفلت منهم، وأما سعد فقد قبضوا عليه، سعد بن عبادة، وأخذوا يجررونه في سكك مكة ويضربونه. جاء واحد من أهل مكة وقال له لسعد: ويحك، أليس لك صلة بأحد من أهل مكة هنا؟ يعني ليست لك يد عنده؟ ما في لك في شخص صديق لك فضل عليه نادي فيه حتى يجيرك؟ تتذكر سعد بن معاذ؟ نعم. قال نعم، أنا كنت أجير لجبير ابن مطعم والحارث ابن أمية تجارهما، وأمنع تجارهما من أن يسيء إليهم أحد. فأخذ ينادي بي باسميهما، سمع وجاء فأخذاه من بين أيدي المشركين وتركوه، ونجا بنفسه وعادوا إلى المدينة المنورة. إذن البيعة الثانية كانت بيعة حرب، بالإضافة إلى البنود التي بايع الأنصار في العام الفائت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يعني أن الجهاد القتالي بدأت مقدماته في تلك الفترة عند بيعة العقبة الثانية مقدماته، أما الجهاد فعلا فلم يشرع الجهاد القتالي إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. الآن أيها الإخوة نعود لنستنبط من هذه الحادثة الثانية بيعة العقبة الثانية ما ينبغي أن نعرفه من أحكام وعظات. أولا، ما الفارق بين هاتين البيعتين؟ البيعة الأولى كان أبطالها 12 رجلا، البيعة الثانية كان أبطالها 74 رجلا. البيعة الأولى كانت كما قلنا على بيعة النساء، يعني كل البنود التي تتضمن كليات المبادئ الإسلامية موجودة إلا الجهاد. أما بيعة العقبة الثانية فقد حوت بالإضافة إلى ذلك الجهاد. هذان هما الفارق بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وأعيد ما قد ذكرته بالأمس لنتأكد من أمر يغيب عن بال كثير من المسلمين أيها الإخوة. نحن نتساءل لماذا هذه البيعة؟ هل دخل أولئك الذين أقبلوا إلى رسول الله وتشهدوا شهادة الإسلام وآمنوا بأن محمدا رسول الله دخلوا في الإسلام أم لا؟ دخلوا. إذن فما حاجة البيعة التي طالبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تعصوني في معروف، إلى آخره. سواء كان هذا بالنسبة للبيعة الأولى أو البيعة الثانية أو البيعات التي جاءت من بعد، لماذا؟ ما الحاجة؟ الجواب، دخولهم في الإسلام تم بالشهادتين، لكن ما الذي بقي؟ بقي أن يدخلوا تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمام للمسلمين، وبالمصطلح الحديث كرئيس دولة. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام له منذ هذه الفترة فما بعد شخصيتان، شخصية النبي المبلغ عن الله عز وجل، وشخصية الإمام، إمام المسلم. طيب، هؤلاء الذين جاءوا يعلنون عن إسلامهم وإيمانهم بالله ورسوله، دخلوا الإسلام، لكنهم يعيشون تحت سلطان إمام لهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يعلنوا عن خضوعهم له واستجابتهم لحكمه، نعم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك لأنك نبي. ثم قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله لأنك إمام المسلمين ولأنك رئيس الدولة فيه. ومن هنا كانت المبايعة لا بد منها. أقول هذا لكي نعلم أن الإسلام الذي بعث به رسول الله والذي انطلق انطلاقته الكبرى من المدينة المنورة كان دينا ودولة، ولم يكن دينا فقط، وإلا لما ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن دخلوا الإسلام بهذه البيعة. دليل آخر، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقام من بعده خلافة. كان أول خليفة عن رسول الله من؟ أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. طيب، هؤلاء جاءوا يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة؟ معقول؟ لا نبي بعد رسول الله، هو خاتم النبيين. طيب، يعني لماذا نسميهم خلفاء عن رسول الله؟ لماذا نسمي أبا بكر خليفة رسول الله؟ لا، هو ليس خليفة عنه في النبوة، لأن أبو بكر ليس نبيا، وإنما هو خليفة عنه في الحكم، في رئاسة الدولة، في الإمامة. وهذا دليل آخر ناطق بأن إسلام المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انقيادا لدين، وكان خضوعا لسلطة. السلطة هي سلطة رئيس الدولة، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالأمس الدابر، وهنالك من أراد أن يوسوس إلى عقول المسلمين فيقول لا، محمد عليه الصلاة والسلام بعث بدين يتمثل في علاقة الإنسان بربه، ولم يكن له ما يبلغه الناس أكثر من ذلك، ولم تكن له صلة بالمسلمين أكثر من أن يوجههم إلى أن ينقادوا للواجبات التبليغية التي بلغهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدولة لا. هذا الكلام طبعا خطة رسمتها بريطانيا في مصر، وأوعزت بتنفيذ هذه الخطة إلى بعض الباحثين المسلمين العملاء لبريطانيا آنذاك، ولا نريد أن نفتح ملف الكلام التفصيلي في هذا الصدد. وبريطانيا هي أم ورأس الفتنة التي حاولت الكيد للإسلام والمسلمين بوسائل غريبة وعجيبة جدا. نعم، اليوم هنالك من يريد أن يعود فينشر هذه الدسيسة من جديد، ولكن كما قال المثل العربي هي شنشنة أعرفها من أخزم. ليس في المسلمين واع وعى إسلام المسلمين في عهد النبوي ووعى سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يجهل أن رسول الله له شخصيتان اثنتان، شخصية النبي المبلغ عن الله، وشخصية الإمام أي شخصية رئيس الدولة. ولذلك كلام النبي دائما ينقسم إلى قسمين، خطاباته لنا، قسم منه تبليغ عن الله عندما يقول لنا الصلاة واجبة، الصوم واجب، الربا حرام، الزنا حرام، إلى آخره، هذا التبليغ. في هنالك أمور يخاطبنا الله بها بوصف كونه رئيس دولة يجتهد فيها، إعلان الحرب، إعلان السلم، سياسة الأسرى، ما يتعلق بأمور كثيرة من هذا القبيل، الغنائم، هذه كلها يتصرف بها رسول الله لا مبلغا عن الله بحرفيتها بحيث لا يمكن أن يتغير ويتبدل، وإنما بوصف كونه رئيس دولة. في غزوة حنين قال من قتل قتيلا فله سلبه. السلب هو عبارة عن المال والأسلحة الخفيفة التي قد ترى في حوزة القتيل المشرك. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشجع المسلمين قال: من قتل قتيلا فله سلبه، كل ما في حوزته يمكن أن يصبح ملكا له. هل قال هذا الكلام جاءه وحي بذلك من عند الله؟ لا، قاله بوصف الكون قائد الأمة، رئيس دولة. لذلك خليفة المسلمين أبو بكر له الحق ما يقول الكلام، لأنه الرئيس بعد مصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى ينبغي أن يكون مثبتا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب، الآن عرفنا أن هذه البيعة الثانية تطل بأصحاب رسول الله على عهد جديد، ومن أبرز مظاهر هذا العهد الجهاد، الجهاد القتالي. تعالوا نقل كلمة عن الجهاد القتالي، ذلك لأن الجهاد الذي هو ركن ركين من أركان الإسلام ماض إلى يوم القيامة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الركن الذي ترتعد منه فرائص أعداء الله عز وجل إلى يوم القيامة، وهو الركن الذي يحاولون بكل جهد أن يجهضوا وأن يمزقوا وأن يبتلوا إلى آخر ما هنالك. لذلك هنالك يعني تشويه لحقيقة هذا الجهاد، ومحاولات كثيرة لمزيد أيضا من التشويه، من أجل أن يبعثوا في نفوس المسلمين أنفسهم كراهية الجهاد، أو أن يبعثوا في نفوس المسلمين أنفسهم الخوف من الجهاد، بسموه إرهاب وبسموه ما بعرف إيش وإلى آخره. كيف السبيل إلى ذلك؟ تشويه الجهاد. ينبغي أن نصفي الجهاد من مظاهر هذا التشويه، نقولها بكلمة مختصرة: الجهاد في سبيل الله أنواع. سيد هذه الأنواع الدعوة إلى الله عز وجل بالحوار: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أكبر الأدلة على أن سيد أنواع الجهاد هو الدعوة اللسانية قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا النوع من الجهاد كان موجودا في مكة. طيب لماذا لم يكن الجهاد القتالي موجودا في مكة أيضا؟ ناس من البسطاء يقولون إلى أن المسلمين كانوا ضعاف، لما ذهبوا إلى مكة اشتد عودهم وكثر عددهم. لا، ربنا عز وجل القائل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. رب الإسلام المسلمين على أن القلة والكثرة لا قيمة لها أمام الاتكال على الله والصدق مع الله عز وجل. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا، ليس هذا هو السبب. لكن لماذا قتال أرجئ إلى الهجرة إلى المدينة المنورة؟ في مكة كان المسلمون أفرادا متنافرين في جنبات ذلك البلد، بلد الحرام. ما كان لهم مجتمع، مجتمع ما كان فيه، قلة متنافرين في مكة المكرمة، لا يملكون أرضا يعني وطنا يدافعون عنه، وليس لهم مجتمع يعني أمة، وليس لهم نظام سلطوي. الجهاد دفاعا ماذا سيكون؟ ما في غير العقيدة. العقيدة كان مطلوب منهم أن يبثوها بالحوار، وأن يبثوها في أذهان الناس وقلوبهم بالجدل باللطف، كما وصف الباري سبحانه وتعالى وبين لنا. لذلك ما كان في شيء يدافع عنه المسلمون بالقتال. لما هاجروا إلى المدينة، وسنجد كيف استقر بهم الأمر في المدينة المنورة، وجدت لهم الأرض الدار الإسلام، وجد الوعاء الذي يحوي إسلام المسلمين، أعني بالوعاء الوطن. وجد المجتمع الإسلامي، أن كلهم صاروا مسلمين، وولدت الأمة الإسلامية، ووجد النظام السلطوي المتمثل في رئاسة الدولة ورئيسها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الآن صار في هنالك شيء يطمع به العدو: أرض الإسلام، المجتمع الإسلامي، النظام السلطوي. إذن ينبغي للمسلمين أن يهبوا ليدافعوا عن هذا الوجود، دار الإسلام، الأمة الإسلامية، هذا النظام السلطوي الإسلامي المنبثق من الدولة الإسلامية. هذا هو السبب في أن الله شرع القتال بعد أن استقر المقام بالمسلمين في المدينة المنورة، ولم يشرعه في مكة، لا لأن المسلمين كانوا ضعافا أو غير ضعاف، ما كان في شيء دافع عنه في مكة المكرمة. على ما يدل هذا؟ يدل هذا على أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل لم يشرعه لجر الناس جرا إلى الإسلام، وإنما شرعه الله عز وجل لحماية مكتسبات المسلمين، باختصار لحماية الدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية تتألف من أرض، يعني وطن، من أمة، من مجتمع، من نظام، وهذا أصبح موجودا. وكان الأعداء يتربصون شرا بهذه الدولة. فإذا إنما شرع الله عز وجل الجهاد من أجل هذا، لا من أجل جر الناس إلى الإسلام. وسنجد سلسلة الغزوات التي بدأت باستقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ما يدل على هذا الذي نقول. فإذا وجدتم من يقول إن الجهاد إنما نادى به محمد صلى الله عليه وسلم ليدخل الناس بالسيف في الإسلام وليحملهم حملا على أن يعتنقوا عقائد لا يؤمنون بها، فاعلموا أن هؤلاء يكذبون، وأنهم يعلمون أنهم يكذبون، يعلمون ذلك. متى تم هذا؟ متى؟ القرآن مليء بالآيات التي تؤكد وتبين أن رسول الله ليس مكلفا إلا بالبلاغ. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، مو أنت، العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لاحظوا أيها الإخوة أن الجهاد في نظر أعداء الإسلام ما معناه. شوفوا بقى الخطة، ما بنقول الخبيثة، الخطة المكشوفة القذرة التي يعني يظن من خلالها راسموها أن الأمة الإسلامية مجموعة مغفلين، دول أوركسترا واحدة، أعداء الله عز وجل الذين يتحدثون عن الإسلام، لكنهم في السر قرروا أن يقسموا أنفسهم قسمين قسمين، كل قسم يحكي نقيض ما يقوله الآخر بالاتفاق، ولدينا وثائق بهذا. القسم الأول من الأوركسترا الواحدة يقول إن محمدا نادى بالجهاد لأنه كان حاقدا على المجتمع الإنساني، ولأنه كان يريد أن يدخل الناس عنوة بدينه ببريق السيف وبالتهديد بالقتل، وقد كان يجر الناس جرا، نعم، من خلال دمائهم إلى الدخول في الإسلام. هذا الكلام كتب في كتاب اسمه السيادة العربية لرجل اسمه فان فلوتين، يقول في هذا الكلام. كريمر يقول هذا الكلام، جولدير يقول هذا الكلام. طيب، هل هذا هو حقيقة الجهاد؟ بكرة بقى نشوف الغزوات يا ترى هذا الكلام صحيح ولا لا. إجا القسم الثاني، القسم الثاني من الفريق، شو قال؟ قال لا لا انتوا عم تظلموا المسلمين يا اخي، محمد هيك عمل، لا لا لا، محمد كان رجل مسالم، محمد كان رجل موادع، وكان ما بيقاتل حدا بنوب 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 ابدا ابدا، وما كان بيجي بيرفع السلاح في وجه احد الا اذا اجى واحد دخل بيته واعلم بيته، ساعتها بيدافع عن حاله، وكثيرا ما كان يسامح. لا لا لا، المسلمين ما بيعرفوا هالشيء هذا نهائيا. تصوروا طبعا لما الفريق الاول اتهم المسلمين بانهم كانوا يرون حقدهم على الإنسانية من خلال الجهاد، وأنهم كانوا يلاحقون الناس ليدخلوا الناس في الإسلام عنوة شاءوا أم أبوا، طبعا المسلمين تضايقوا من هذا، بيعرفون هذا كله كذب. لما شافوا سمعوا التانين عم يدافعوا عنهم بحكم ردة الفعل، صار عندهم شعور أنه كتر خير لكذول اللي بيحبونا عم يعكوا كلام صحيح، ف نصير نسفق لهم. إيه نعم تمام، هذا هو الإسلام، بيكون الحقيقة هذه النتيجة هي ما يريدها الفريقان. اتهمونا بما هو باطل من القول والفعل، والتاريخ يطلق على هذا الكلام الذي يقولون، وهم يعلمون أننا سنثور من أجل هذا. ثم جاء دور الفريق الثاني، قالوا لا لا يا أخي، هدول جماعة موادعين مسالمين، الأطباء كل عشاهون وما بيعملوا شيء لحدا وما بيأذوا حدا، وهدول كذا 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 كذا. البسطاء والسذج من شدة تأثرهم وغضبهم من الاتهام الأول صاروا بقى شو بيصنعوا؟ بأيدوا الفريق الثاني، وهذا اللي يريدوه. ولذلك لا تجد أن هنالك قالة تنتشر في ربوع كثير من بلاد الإسلامية أنه ما في جهاد، في ناس بدهم يلغوا آيات الجهاد حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في جهاد بنوب بنوب، وأنه دين الإسلام دين مسالم، لك شو ما في جهاد. عندما نجد أن المسلمين هم المقصودون في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، ومهما تفرق العتاة والطغاة فيما بينهم يتفقون ويتألبون ويصبحون صفا واحدا للوقوف في وجه الحضارة الإسلامية، ما الذي يجب على المسلمين في هذه الحالة؟ ما الذي يجب على نطاطئ الرأس لهم؟ أم نركع لهم؟ أم نسجد لهم ونقول ديننا دين مسالمة؟ أي مغفل يمكن أن يقول هذا الكلام؟ نحن ربانا إسلامنا على أن نحاور الناس في أمر العقيدة، ونجعل بيننا وبينهم جسور الموازين العلمية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، هذا هو مبدأنا الذي ربانا عليه ديننا، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا استطعنا ننتشر في شرق العالم وغربه دعاة مبصرين بدين الله، بدافع من الشفقة، بدافع من الرحمة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا أناسا يخططون لقتالنا، إذا وجدنا أناسا يتجهون للقضاء على وجودنا الاجتماعي أو الاقتصادي أو الحضاري أو الديني، ماذا نصنع؟ نركع لهم ونستسلم؟ من قال هذا؟ ننفذ قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم ماذا قال؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شوفوا الآية، أي في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الباري عز وجل ماذا يقول للرسول؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بطلع بيطلع. لا لا، إذن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل ماض إلى يوم القيامة، وهو لم يكن في يوم ما جرا للناس إلى عقيدة لا يعتقدون بها. أصلا الجر ما بيفيد يوم القيامة، ما بيفيد إطلاقا. الذي يفيد العبد إيمانه القلبي الذي انبثق من كيانه بسائق من القرار الذاتي. شو الفائدة إذا جريت الجر إلى الإسلام؟ أليس هو القائد لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. انظروا أيها الإخوة، لا إكراه في الدين، لا نافي مناهي، يعني لا يتأتى الإكراه في الدين، لأن الدينونة أين مكانها؟ أين مكان الدينونة؟ القلب. هل يتأتى أن تكره قلب زيد من الناس على عقيدة لا يؤمن بها؟ هذا معنى قول لا إكراه، أي لا يتأتى الإكراه في الدين. لذلك خبر، والخبر لا ينسخ. ناس قالوا نسخ، لا، هذا ليس نهيا حتى ينسخ، هو خبر والخبر لا ينسخ. نعم، لكن الحقيقة القتال مر بمرحلتين كما سنجد. أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان الجهاد محصورا في حالة الدفاع. جاء جيش متجه إلى المدينة المنورة يريد أن يقاتل، نهب نقف في وجهه. من بعد انطلق إلى مرحلة أخرى. ما المرحلة الأخرى؟ ننظر ونراقب بعين يقظة أعداءنا مشرقين ومغربين. عندما نجد أنهم يخططون لقتال ضدنا، لعدوان ضدنا، نهب قبل أن يهب، نقاتلهم قبل أن يقاتلوا. هي المرحلة الثانية. نعم، فهنالك عدوان واقع وعدوان متوقع. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الذين يتجهون بعدوانهم إلى المسلمين، ثم إنه اتسع الأمر فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يراقب كل من يخطط لقتال المسلمين أو لنصب سبيل العداء لهم يقاتلهم رسول الله. اليهود خيبر، جاء النبأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد عندما نصل إليه، أنهم سرا يتفقون مع قبيلة غطفان على قتال الرسول، عم يخططوا، عم يخططوا لسه. طيب النبي شو سوى؟ قطع الطريق بين خيبر وبين غطفان، ورأسا جهز جيشا إلى خيبر. بيجي واحد يقول شو مساكين أهل خيبر قاعدين نايمين وعم يشخوا، وإجا النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم؟ لا أبدا، ما قال، بلغه ما يفعلون. وهذا هو واجب المسلمين اليوم. لو أنهم كانوا على قدم رسول الله، ولو أنهم كانوا سائرين على النهج الذي تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لاتحدوا، وإذا لرفعوا الرأس عاليا، وإذا لكانوا رقباء على الدولة الإسلامية، متمثلة في أرضها، متمثلة في اقتصادياتها، متمثلة في أمتها، متمثلة في نظامها، ومن ثم يكون الجهاد ماضيا على هذا الأساس. هذا هو الجهاد الذي نرفع الرأس به عاليا. أما الجهاد الذي نتهم به فهذا كلام لغو، لا يستطيع أحد أن يقف في التاريخ على شيء من هذا القبيل. نعم، هذا الموضوع لم نتمه بعد الحديث عن بيعة العقل الثاني، وسنتابع الحديث في ذلك إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، اللهم لك الحمد حمد أهل السماوات والأرضين. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا ولا بكثرة آثامنا يا رب العالمين، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تقبل منا ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، وألهب قلوبنا بالشوق إليك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن يا رب قد دعوناك كما أمرت، فاستجب يا رب دعاءنا كما وعدت يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.